بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أخوة الكرام، حين نتحدث عن مستقبل الدعوة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية فإننا لا نتحدث عن طائفة معينة أو حركة مخصوصة في نطاق محدود من المكان أو لحظات محدودة من الزمان، لكن نتحدث عن يقظة المسلمين في كافة المجالات والأصعدة. نتحدث عن هذا البحر الذي تصب فيه جهود العلماء والفقهاء المخلصين، وتصب فيه جهود الدعاة والمربين، وتصب فيه جهود الشجعان والمفكرين، وتصب فيه جهود الكتاب والشعراء وغيرهم من الداعين إلى الله عز وجل، فهي بلا شك أكبر من أن تكون محصورة في نطاق معين أو مكان معين أو راية معينة أو شعار وحدها. ثانيا، أما الحديث عن الصحوة، أما الحديث عن المستقبل لهذا الدين أو لهذه الصحوة، فهو كما يقال حديث ذو شجون. فمن جهة تعلمنا من الكتاب والسنة أهمية التخطيط والإعداد للمستقبل وأهمية ترقب الأحداث ومواجهتها بصبر ويقظة وإيمان. فمثلا في القرآن الكريم نجد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وضمن هذه القصة نرى ذلك الرجل الذي كان يقول ليوسف عليه الصلاة والسلام: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. تنتقل الرؤيا من الملك حتى تقرأ سمع يوسف، فمن خلالها يعبر ما يجري في المستقبل، وأن الناس يزرعون سبع سنين دأبا، ويأمرهم بأن يضعوا هذا في سنبله ويحفظوه ليوم الشدة، فما حفظتم فذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فمن هذه القصة نتعلم فن النظر والإعداد للمستقبل، فقد توقع يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الرؤيا وتعبيرها الذي علمه الله تعالى إياه ماذا سيقع في مقبلات الأيام، ثم أخذ العدة لهذا الأمر الذي توقعه وأمر الناس بأن يدخروا ليوم الشدة. وبصفة أوسع وأشمل من ذلك، فإن القرآن الكريم مليء بالحديث عن السنن الكونية والنواميس الاجتماعية التي جعلها الله تعالى جارية في حياة الناس أفرادا ومجتمعات، بحيث إن المسلم إذا عرف هذه السنن استطاع أن يقرأ المستقبل من خلال الواقع، كما إن الإنسان يعرف أن النتائج لها أسباب، فإذا وجد الأسباب تلمس نتائجها من ورائها بناء على السنن والنواميس التي وضعها الله تعالى في هذا الكون وفي تلك المجتمعات، وبينها لنا ثم بيان في القرآن الكريم. أخبار الأمم السابقة قصصها وما علق وذكر الله تعالى على تلك الأحداث من العبر والدروس والآيات كثير بأن يجعل الإنسان ينظر للمستقبل من خلال الواقع. أقرب مثال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ إلى غير ذلك من الآيات التي هي عبارة عن مواريث وسنن إلهية من خلال استقرائها في الواقع نستطيع أن نتوقع ماذا يحدث للأمة إذا عملت بمقتضى هذه النواميس أو أخلت بها. فبين هذه النواميس علاقة وبين الواقع علاقة وثيقة هي علاقة النتيجة بالسبب، وبينهما ترابط عضوي لا يفك بحال، ودراسة الحاضر بناء على ذلك تتيح للإنسان فهم الواقع كما تتيح له تصور إجمالي للمستقبل. إضافة إلى هذا، وهذا هو الطريق العلمي الصحيح لاستقراء أحداث المستقبل، هو أن نستقرأ أحداث المستقبل من خلال النظر إلى أحداث الواقع. فإضافة إلى ذلك هناك قرائن كثيرة جاء بها القرآن الكريم وذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة. منها مثلا قضية الرؤيا، الرؤيا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح إنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وذلك لما فيها من تطلع الإنسان إلى أمور حادثة مستقبلة ليست واقعة فيتوقعها الإنسان، ومن خلال رؤيا يراها في المنام يظن أنه قد يحدث كيف وكيف وكيف. وهذا في السنة النبوية منه كثير كثير. يكفي أن أذكر مثلا قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في السماء ظلة سحابة تنطف السمن والعسل والناس يأخذون منها فمستقل ومستشفر، ورأيت حبلا ممدودا بين السماء والأرض فأمسكت به أنت فرفع، وأمسك به رجل بعدك فرفع، وأمسك به رجل آخر فرفع، ثم أمسك به رجل ثالث فانقطع به ثم وصل له فرفع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، دعني أعبرها. قال: افعل. فقال: أما هذه الظلة فهي ما أتانا الله به من العلم والإيمان والوحي، الناس منه يأخذون بقدر علمهم وإيمانهم، وأما هذا الحبل فهو الحق تأخذ به فتعلو، ويأخذ به رجل بعدك فيعلو، ويأخذ به رجل ثالث فيعلو، ويأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو. ثم قال: والله يا رسول الله، أو قال: أخبرني يا رسول الله هل أصبت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: والله يا رسول الله لتخبرني ما أصبت وما أخطأت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسن. ولم يخبره. فهذه الرؤيا هي عبارة عن تفسير لما وقع فيما بعد من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولاية أبي بكر وقيامه بالحق، ثم ولاية عمر وقيامه بالحق، ثم ولاية عثمان وما حدث له بعد ذلك من المصائب، ثم استشهاده في سبيل الله عز وجل إلى غير ذلك. الأمر آخر أو قرينة أخرى قضية الفراسة. يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسلين. فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يكون فيه تفرس، فراسة تصدق في استقراء الأحداث وتوقع ما يجري، يلهمه الله تعالى إلهاما فتأتي توقعاته مطابقة للواقع أو قريبة من ذلك بسبب ما أعطاه الله تعالى من زكاة القلب وصدق الفراسة وصلاح الباطن. من القرائن أيضا الفأل الحسن. الفأل الحسن وهي الكلمة الطيبة يجيها الله تعالى على لسان العبد الصالح، الكلمة الطيبة. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلنها حربا على الطيرة والتشاؤم باعتبارها عادات جاهلية، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، الكلمة الطيبة، ومثلها الرؤية الصالحة وما أشبه ذلك. فكان يتفاعل صلى الله عليه وسلم بالأسماء الحسنة والكلمات الطيبة، سواء كان اسم شخص أو اسم بلد أو ما أشبه ذلك. من القرائن أيضا صدق الدعاء، فإن العبد أحيانا يستطيع أن يتوقع بإذن الله تعالى بعض ما تخبئه الأيام المقبلة من جراء دعوة صادقة تخرج من قلب محترق، فيظن أن يحدث كذا، يملك الله طاغية أو ينصر مجاهدا أو يبين حقا أو يكشف زيفا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول فيما صح عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت معه الإجابة. يعني رضي الله عنه بكلمته تلك أن العبد أحيانا يشعر بصدق الدعوة إذا خرجت من قلبه وحرارتها، فيحس كأن أبواب السماء تفتح لها، ويثق بإذن الله تعالى بأن الله تعالى سيجيب هذه الدعوة. وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع، وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. ومن ذلك أيضا أشياء كثيرة يتوقع الإنسان بها بعض ما تخبئه الأيام. هذه الأمور السابقة كلها تجتمع على أمر واحد، هي أننا لم نتعبد بشيء من هذه الأشياء، بل هي محض فضل من الله عز وجل، فليس مطلوبا من الإنسان أن يجلس في انتظار فراسة صادقة أو رؤيا صالحة يبني عليها تصرفا معينا أو يتبع فعلا يحدث له، لكن إن جرى هذا الأمر على لسان أحد أو رأى أحد الرؤيا الصالحة فإنه يفرح بها ويستبشر. إذن خلاصة الكلام في مثل هذه القرائن أنها ليست مما تعبد به العبد أن يجلس في انتظار رؤيا صالحة أو فراسة أو إلهام من رجل صالح أو دعوة صادقة يقول ستأتي نتيجتها. هذا كله مطلوب من الإنسان أن يفرح به إن وقع ويسر به ويأنس له ويعتبره من حسن الظن بالله عز وجل، لكن ليس مطلوبا من الإنسان أن يتعبد بانتظار رؤيا صالحة أو فعل حسن. ولذلك قال العلماء: الفعل الحسن إن وقع يفرح به لكن لا يطلبه الإنسان. أما الدعاء فلا شك أن الإنسان متعبد بأن يدعو الله تعالى، لكن الدعاء هو أحد الأسباب التي يفعلها الإنسان ويضيف إليه الأسباب الأخرى، كما ورد أن عمر رضي الله عنه مر بإبل جرباء فقال له: ماذا تصنعون بها؟ قالوا: ها هنا امرأة صالحة ندعوها نأمرها فتدعو الله عز وجل بالشفاء لها. فقال لهم عمر رضي الله عنه: اجعلوا مع دعاء العجوز شيئا من القطران، اخلطوا مع دعاء العجوز شيئا من القطران، لا بأس بدعاء العجوز، لكن لا بأس أن نفعل معه سببا طبيعيا مما جعل الله تعالى وعلق النتائج عليه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن أمامنا مجموعة كبيرة من النصوص الحديثية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتعلق بالحديث عن أمور مستقبلية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع لهذه الأمة، وهي ما يسميه العلماء، علماء الحديث خاصة، يسمونها أخبار الملاحم أو أخبار الفتن. وقل كتاب من كتب الحديث كالبخاري أو مسلم أو السنن أو غيرها إلا وتجد فيه بابا خاصا لهذه الأحاديث، أبواب الفتن والملاحم، يتكلمون فيه عما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة الله تبارك وتعالى أعلم متى تقع منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. ويكفي أن أذكر في مثل هذه الأحاديث أن جماعة من العلماء أفردوها بالتصنيف، منهم الإمام أبو عمرو الداني صنف كتابا لا يزال مخطوطا اسمه السنن الواردة في الفتن، ومنهم نعيم بن حماد له كتاب في الفتن هو مخطوط أيضا في حدود ما أعلم. ولكن من هذه الأحاديث أحاديث الملاحم والفتن الأحاديث المتعلقة مثلا بظهور المهدي أو عيسى بن مريم أو الدجال أو غير ذلك، وأيضا طريقة التعامل مع هذه النصوص المتعلقة بأمور مستقبلية هي طريقة حساسة جدا، فإنها هي الأخرى مما لم نتعبد بانتظاره وترقبه، بل هي غيوب يجريها الله تبارك وتعالى متى شاء متى أراد. ولذلك كانت توقعات بعض السابقين لهذه الأمور غير مطابقة للواقع. مثلا المهدي والمسيح ابن مريم عليه السلام منذ زمن طويل والناس يترقبون ظهورهما، حتى إن الإمام العراقي قال في منظومته في المجددين لما عد المجددين ووصل إلى القرن الثامن فيما أعتقد قال أو وصل إلى القرن السابع قال: وظن أن الثامن المهدي من ولد النبي أو المسيح المهتدي، فالأمر أقرب ما يكون وذو الحجة متأخر فيسود غير مسود. فكان يتوقع أن يكون المهدي أو عيسى ابن مريم هو مجدد القرن الثامن أو مجدد القرن التاسع. وقد تبين بالدلالة دلالة التاريخ القطعية أن هذا الظن في غير محله، وكذلك ظن غيره ممن توقعوا مثل هذا الأمر. ومثل الأحاديث الواردة في الكلام عن آخر الزمان كحديث إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل جرائم جرائم فعليك بخاصة نفسك. تجد عالما تكلم عن هذا الحديث ربما في القرن الرابع أو الخامس فقال وقد صح هذا في زمننا فإننا نرى كيف وكيف وكيف. فيأتي عالم آخر في القرن السابع فيقول رحمة الله على فلان، كيف لو رأى ما نحن فيه الآن، إنهم كانوا في خير كثير بالقياس إلى ما نحن فيه. وهكذا، فهذه ظنون وتوقعات وحد قد لا يكون مصيبا على كل حال. إننا أيها الأخوة نميل أحيانا إلى شيء يعفينا من العمل والتفكير في المشكلات، خاصة إذا ادلهمت الأحداث وحلولة الظلام، وحينئذ يحس الإنسان أنه يجب أن ينتظر واحدا من خارجه يجري الله تبارك وتعالى به عنه المحنة والغمة، وهذه لا شك آية العجز والفتور وضعف الهمة. فنحن كما أسلف لسنا مطالبين بأن نجلس في انتظار مجيء المهدي أو مجيء عيسى بن مريم عليه السلام. لا شك أننا نؤمن بنزول عيسى، بل الأحاديث فيه متواترة ودلالة القرآن عليه ظاهرة، وكذلك نؤمن بخروج المهدي في آخر الزمان، والأحاديث فيه كثيرة صرح جماعة من العلماء أيضا بأنها متواترة، لكن ليس في النصوص الشرعية ما يدل على أننا نتعبد بانتظار هذا أو ذاك، بل هذا مهرب نفسي لطيف نلوذ به ونلبي به رغبة في نفوسنا تدعو إلى تجنب دراسة المشكلات والتفكير في حلها، تعليقها على أمر من الخارج. نحن متعبدون بدراسة أمورنا دراسة صحيحة، والنظر في واقعنا نظرا سليما، والبحث عن مخرج، وبذل الوسع، وترك ما سوى ذلك لله عز وجل، فهو الذي يحكم في أمر الغيب بما يشاء. بل أقول أيها الأخوة حتى هؤلاء الموعود بهم كالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام والمهدي، حتى هؤلاء الموعود بهم ليسوا ينزلون على أمة منهكة متهالكة متآكلة، فإن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يحيي الموتى، بل ينزلون على أمة يجدر بها أن يقولها مثلهم، وكما أن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه يولي بعض الظالمين بعضا فكذلك هو يولي بعض الصالحين بعضا. فمتى كانت الأمة فيها صلاح وخير وقوة وجدارة قيض الله تبارك وتعالى لها من يحكمها ممن يكون مهديا ولو لم يكن هو المهدي المنصوص عليه في الأحاديث، لكن يكون مهتديا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة أيضا فإننا يجب أن نعلم علما قطعيا يقينيا لا يركبه شك أن المستقبل لهذا الدين بدلالة القرآن والسنة والتاريخ والواقع والفطرة، والحديث والأدلة في ذلك كثيرة سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية التاريخية أو من الناحية الواقعية، وسواء في واقع الأمة الإسلامية التي بدأت تستيقظ أو في واقع الأمم الكافرة التي بدأت تئن تحت مطارق المادية وتتطلع إلى حضارة جديدة تنقذها من مهاوي الرذيلة. إذن الكلام في مستقبل الإسلام وأن المستقبل لهذا الدين هو أمر مفروغ منه ولا يحتاج إلى إفاضة أو بيان، لكن الحقيقة التي تحتاج منا إلى دراسة هي كيف نصل لهذا المستقبل وكيف نستطيع أن نصنع هذا المستقبل. فإننا نعلم أن الله عز وجل يريد منا أن نبذل ما في وسعنا إلى الوصول إلى هذه النتيجة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنوا واقع الإسلام ونصر الإسلام المؤزر المظفر حين دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، حتى نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه سعوا وخططوا وبذلوا وتعبوا حتى صنعوا هذا النصر لهذا الدين، كذلك المطلوب منا بعد أن علمنا أن الله تعالى آت بنصر الدين لا محالة، أن يكون دورنا وجهدنا هو السعي لتحقيق النصر وصناعة المستقبل بإذن الله تعالى لهذا الدين. قضية ثالثة أيها الإخوة، على الرغم أن الدلائل الشرعية التي أسلفت تدل على أهمية النظر للمستقبل والإعداد والتخطيط له، فإن المسلمين في كثير من الأحيان غفلوا عن إدراك الواقع بالبصيرة فيه، وغفلوا عن معرفة أبعاد هذا الواقع ومعرفة الأحداث ومجرياتها وما وراءها، فضلا عن أن يستطيعوا استقراء المستقبل وأخذ الأهدة والحيطة والحذر، فضلا عن التأثير في الأحداث بصورة حقيقية. ومن الأسف أننا نجد أن الغرب سبقنا في مجالات منها هذا المجال، فإنهم في الغرب يهتمون بالدراسات المستقبلية بشكل غريب، وقد أصبحت تلك الدراسات علما مستقلا بذاته يسمونه علم المستقبل، ويخصصون له الجامعات والمراكز والأنبياء. من ذلك مثلا نادي روما الذي أعد دراسات منها دراسة أجريت ونشرت تحت عنوان أحوال العالم، وتوقع فيها عددا من الكوارث التي تدعى إليها البشرية، مثل كارثة الانفجار السكاني، أو كارثة نضوب الموارد الطبيعية، أو كارثة نقص الأغذية، أو كارثة الأسلحة النووية والكيماوية وتضخمها بما يكفي لإبادة البشرية كما ذكروا في تقريرهم. ليس هذا موضع دراسة نتائجهم، المقصود أن هذا نموذج لدراساتهم، ومثله الدراسة التي أعدتها جامعة ساسكس وهي إحدى الجامعات في جنوب بريطانيا ونشرت أيضا، وكانت هذه الدراسة أجراها عدد من الباحثين، فرق من الباحثين، كلما انتهى فريق فللها فريق آخر، واستمرت على مدى 30 عاما ثم نشرت. وكان من ضمن النتائج التي توقعوها في تلك الدراسة أن الحضارة الغربية آيلة للسقوط، وأنهم يقولون أن البديل أو الوريد هو توقع حضارة تخرج من ما يسمونه بالعالم الثالث، تحتاج إلى جرأة وشجاعة وتغيير جذري في واقع ذلك العالم لإنتاج حضارة جديدة تحقق متطلبات الإنسان. إضافة إلى دراسات كثيرة، معاهد متخصصة كمعهد المستقبل الذي يقوم عليه هيملر، ومعهد هدسون والمؤسسات المستقبلية، والجمعية الدولية لدراسات المستقبل والتي يعد المنتسبون إليها بالعلوم، إضافة إلى مؤتمرات ونظريات ودوريات ونشرات ومجلات في أوروبا وأمريكا وبريطانيا، جعلت همها دراسة الإنسان والمستقبل والعناية بذلك عناية كبيرة. نحن بطبيعة الحال نحن المسلمين نملك من إمكانيات دراسة المستقبل ما لا يملكون. نملك أولا النواميس والسنن الكونية التي نجدها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذه ليست في منظورها. ونملك ثانيا من صحة الحث والنظر وصدق الدراسة والقرائن الأخرى ما لا يملكون. ومع ذلك فإن الدراسات الإسلامية في هذا المجال قليلة. أذكر منها يعني في حدود ما اطلعت عليه كتاب أصدره الدكتور محمد جابر الأنصاري في البحرين بعنوان العرب والعالم عام 2000، وقد نشر هذا الكتاب، وتوقع من خلاله ظهور حضارة جديدة يقوم عليها ما سماه بالعالم أو سماها بالحضارة الصفراء، ويقصد أن تقوم على هذه الحضارة الجنس الأصفر اليابان والصين والدول المحيطة بها، وتكون وريثة، وكأنه يتوقع أن تكون جسرا تعبر من خلاله الحضارة بعد ذلك إلى هذه الأمة الإسلامية. ومثل كتابة الدكتور رشدي فكار، فقد كتب عن المسلمون وتحديات المستقبل، ومروان بحيري كتب العرب والعالم عام 2000، والدكتور النفيسي كتب أيضا حول الصحوة ومستقبلها، إضافة إلى كتابات متفرقة هنا وهناك. لكن لا شك أن الكلام عن قضية المستقبل، مستقبل المسلمين عامة ومستقبل الدعوة الإسلامية خاصة، هو من القضايا الخطيرة التي تحتاج إلى اجتهادات جماعية ودراسات ومؤتمرات حتى تصل إلى بعض النتائج لا أقصد أن النتائج من الله نأتي لنقول الصحوة الإسلامية والدعوة الإسلامية عام كذا سوف يحدث لها كذا وكذا عبارة عن تنبؤات، هذا ليس مجديا وليس مهما، لكن الشيء المهم هو أن نرسم ما يجب أن نفعله للمستقبل، أن نرسم ما يجب أن نفعله للمستقبل، نرسم التحديات التي تواجه الأمة في مستقبلها حتى نستعد لها بوقت مبكر. وهناك سؤال، هذه نقطة رابعة، هناك سؤال يطرح نفسه قبل ذلك، هل يدرس المسلمون أحداث الماضي؟ هل يدرس المسلمون أحداث الماضي؟ لأن المستقبل يولد من رحم الماضي، فالمستقبل هو امتداد للحاضر والحاضر امتداد للماضي، فهل نحن ندرس أحداث الماضي دراسة صحيحة؟ العقد الماضي مثلا، أين الدراسات التي تحدثت عن مكتسبات الإسلام أو عن خسائر الأمة الإسلامية، عن الخطأ والصواب، عن الصح الصحيح من غيره؟ أين الدراسات التي تقوم أعمال المسلمين خلال العقود الماضية وتحاول أن تضع النقاط على الحروف لتبين ما هو خطأ يجب أن يصحح وما هو صواب يجب أن يستمر؟ في الواقع لا يزال المسلمون أيها الإخوة تسيرهم عواطف تحركهم نحو أحداث الحاضر بدون وعي، فهم يغرقون بمشكلات الحاضر فلا يفكرون في جذورها لإزالتها ولا يفكرون في حلولها المستقبلية. مثال، إنسان يصيبه الصداع مثلا ويؤلمه حتى لا يستطيع أن ينام من ألم الصداع، فتجد أن كل ما يفكر فيه هو أن يأخذ حبوبا مهدئة تجعله يتمكن من أن ينام براحة أو يتحدث براحة أو يأكل أو يشرب أو يجلس بصورة طبيعية، لكن إن يفكر في أسباب هذا الصداع التي قد تزيد على 12 سببا من أجل إزالة هذه الأسباب لا يفكر بذلك، أو يفكر أيضا في حلول مستقبله فإنه لا يفكر، إنما يفكر بلحظته الحاضرة، فإذا زال عنه الألم بدأ يمارس أعماله بصورة طبيعية ونسي هذا الألم الذي كان يعاني منه. مثال آخر، إنسان مسه الجوع وآلمه فأصبح يتلوى منه، همه لقمة عيش تسد جوعته وتجعله يتصرف بصورة طبيعية، لكن أن يفكر ما الذي آل به إلى هذا المستوى من الفقر والمسغبة والمتربة، لا، أو يفكر بالحلول المستقبلية التي تجعله يخرج من هذه الأزمة، أيضا لا، كل همه هو أن يجد لقمة حاضرة يسد بها جوعته، فإذا شبع قال لك أنا يكفيني رزق اليوم، أما المستقبل فلها حلال كما يقول. نقطة خامسة أيضا مما يزيد من الضبابية والاضطراب في نظرة المسلمين لمستقبلهم ولواقعهم ولماضيهم أمور، أولها عدم تحديد الأهداف بدقة، وهذه مشكلة يعانيها المسلم على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي، عدم تحديد الأهداف بدقة، ففي تصور كثير من الدعاة إلى الله عز وجل أن الهدف يتلخص فيما يسمونه بالحل العسكري، حركة جهاد تقوم هنا أو هناك لمجاهدة الكافرين والظالمين والقاسطين، ثم بعد ذلك تقوم دولة الإسلام وتبدأ ببسط سلطانها وهيمنتها على الأرض. ولا شك أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ما بين السماء والأرض، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. ولا شك أيضا أن الجهاد شريعة ماضية إلى قيام الساعة، لا يمنعه تجور الفجار ولا ظلم الظالمين ولا قسط القاسطين، لكن الإسلام دين مهيمن على كل شيء، والجهاد يجب أن يكون في جميع الاتجاهات، الجهاد يجب أن يكون في كل ميدان. فمثلا في مجال التخصصات العلمية يجب أن يكون هناك جهاد، التخصصات الشرعية فلا شك أن العلماء والفقهاء الشرعيين هم الكواكب الذين تسير الأمة على هديهم وتقتبس من نورهم، ويوم يغيب تغيب هذه النجوم فإن الأمة تفيه في صحراء لا هادي فيها ولا دليل لها. ولذلك فإن التخصص في مجال الدراسات الشرعية من ضمن الأهداف التي يجب أن تضعها الأمة في قائمة الأولويات، أن ينبري وينبعد من بين شباب الأمة وشباب الصحوة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التخصصات العلمية الأخرى، الطب مثلا، الهندسة، العلوم، الاقتصاد، كل هذه تحتاجها الأمة وتحتاج إلى متخصصين فيها، تحتاج الدعوة إلى كوكب من المتخصصين يصدقون ما يقوله العالم الشرعي. فإذا قال العالم الشرعي الكلام والحكم كذا وكذا وكذا، قال له الطبيب صدق، وقال له المهندس صدق، وقال له الاقتصادي صدق، وقال له المتخصص في كل مجال صدق، حتى لا يقول العلماني عدو الإسلام حين يرى أن الأصوات تنادت عليه من كل مكان تؤيد وتصدق ما قاله عالم الشرع، حتى لا يقول كما قال أبو جهل هذا أمر قضي إليه. خذ مثلا حين يتكلم العالم عن خطر الزنا، يستطيع أن يأتي بالنصوص الشرعية والأحاديث النبوية ويفيد في ذلك ويتبين ويبين عواقبه في الدنيا والآخرة وما ورد في ذلك، حتى إن المؤمن بالله واليوم الآخر يقشعر بدنه ويخاف. لكن هناك كثير من الناس لم يصل إليهم هذا الكلام، لم يصل إلى قلوبهم، فنحتاج حينئذ إلى طبيب يصدق كلام العالم، فيقوم يتحدث مثلا عن الأمراض الجنسية، الهربس، الإيد، الكلاميديا، غيرها من الأمراض الجنسية الفتاكة التي أصبحت إحصائياتها ترعب حتى أكثر الناس وأكثرهم طغيانا وصفاقة ووقاحة وجراءة على الله تعالى. تجد الطبيب يقوم فيصدق كلام هذا العالم من خلال ميدانه في الطب ومن خلال معلوماته واختصاصاته. مجال آخر قضية، وهذا مثال قد يكون يعني قريب من واقعنا ويمثل كثيرا، قضية الجن، وجود الجن أو العين مثلا. هذه القضية قد يجلس العالم زمانا طويلا يقنع بها كثيرا من الناس فيقتنعون، وقد يكون من بينهم من لا يزال في قلبه فتيكة، بل قد يكون منهم من لم يسمع هذا الكلام، وقد يتعلق بأقاويل لبعض المنسوبين إلى العلم مثل هذه الأمور. لكن ما رأيك حين يقوم الطبيب من خلال ميدانه وعمله ومرئياته ومختبراته ليصدق كلام هذا العالم، ويحقق بعدما يقوم بكشوف وتحريات على هذا المريض أنه والله ليس هذه الكشوف كلها أثبتت أنه ليس فيك مرضا عضويا يمكن أن يخضع للتحليل والطب البشري، فبقي عليك الطب الشرعي أن تلجأ إلى الرقية، إلى القراءة، إلى الذكر، وإلى الأوراد الشرعية التي تستعيد بها، تستعيد بالله من خلالها من شر شياطين الإنس والجن. فكان يكون وقع مثل هذا على نفسية المريض بل على نفسية المجتمع كله. قل مثل ذلك من الناحية العملية، فقد يتحدث العالم مثلا طويلا عن قضية خطورة الاختلاط والتبرج ووجوب التستر وما أشبه ذلك، وكلام قوي مدعم بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف والآثار، وفيه مقنع لمن أراد القناعة، لكن مع ذلك يبقى الواقع واقعا مريضا. فإذا جاء الواحد منا إلى مستشفى أو مستوصف أو ميدان أو مختبر أو جامعة أو كلية وجد فيها من ألوان الاختلاط الشيء الكثير الذي لا قبل له به، فنظل نقلب أيدينا ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن من خلال وجود هؤلاء المتخصصين الذين نذروا أنفسهم في كل ميدان واعتبروا أنفسهم مصدقين لكلمة الشرع، نستطيع أن نغير هذا الواقع تغييرا عمليا. فإذا قال عالم الشرع كلمته في تحريم الاختلاط مثلا أو تحريم التبرج الكثير، وجدنا أنه ينبري كوكب من الأطباء مثلا ليقوموا عمليا بفصل تطبيب الرجال عن تطبيب النساء، فهذه كوكب من الأطباء أفلحت ونجحت في تكوين وإقامة مستشفى خاص بالنساء، طاقم المستشفى من ألف إلى ياء طاقم نسائي، ويثبت للناس عمليا أن هذا ممكن وليس مستحيلا. وكيف يكون مستحيلا في بلاد الإسلام ونحن نعرف أنه في بلاد الغرب أصبح واقعا عمليا؟ جامعات مخصصة للنساء، فنادق مخصصة للنساء، مستشفيات خاصة للنساء، هذا في أمريكا وبريطانيا وألمانيا، وأخبار تقرؤونها في السحر. فيصدق المتخصص في أي مجال ما يقوله عالم الشرع ويطبقه تطبيقا عمليا. قل مثل ذلك في مجال الاقتصاد مثلا، كم يتحدث العالم عن الربا وخطر الربا وضرر إقامة الاقتصاد على الربا وخطر التفاوت الكبير بين الطبقات في توزيع الثروة ووجوب العدل وتحريم الظلم إلى غير ذلك، لكن يبقى الواقع في بعض الأحيان وفي بعض المجالات يبقى الواقع بعيدا عن ذلك، لكن نحتاج مع ذلك إلى من يصدق كلام هذا العالم ويحوله، لأنه ليس صحيحا أن نتوقع أن العالم الشرعي بيده كل شيء. يكفي في مهمة العالم الشرعي أن يقول لنا هذا الطريق ثم نحن نسير وراءه. فيبقى دور المتخصص في الاقتصاد أن يبين من خلال الدراسات والتحاليل والتقارير الواقعية المبنية على أوضاع العالم الغربي والبنوك وغيرها والألاعيب الاقتصادية أن يثبت صدق ما قاله هذا العالم في واقع الناس، وأنه لابد أن نقيم اقتصادنا على الأسس الإسلامية وأن نخلصه من لوثة الربا التي ما كانت في شيء إلا أفسده. وكذلك في مجال الاقتصاد أقول لابد من التوبة النصوح من الإسراف في تحذير الناس من الحرص على المال وترغيبهم في الوظائف، فقد أسرفنا كثيرا في تحذير الناس من الاشتغال بالتجارة ونسينا نعم المال الصالح للعبد الصالح، وركزنا على قضية خطورة المال وأنه قد يكون سببا لانحراف الإنسان وفساده وظلمه وغفلته وانشغاله عن الدعوة. أسرفنا في ذلك كما أسرفنا في إغراء الناس بأن يتعلقوا بالوظائف ويركزوا عليها ويغفلوا عما عداها. فيما يتعلق أيضا بالاختصاص، ضرورة الاختصاص، نلحظ أن كثيرا من الشباب المتدين أرادوا أن يحطموا خرافة الصراع بين الدين والعلم التي كانت موجودة في أوروبا، فدخلوا في كليات في الطب، في الهندسة، في علوم، في كليات تكنولوجيا، في الحاسب الآلي إلى آخره. ولكننا بعد ذلك نتساءل، هل نجحنا فعلا في إقناع الناس بالقضاء على هذه الأسطورة، أم فشلنا فوجدنا أننا بعد ذلك نهرب من بعض المجالات وبعض التخصصات تحت عقدة الخوف من الفشل، أو الشعور بأننا نسير في طريق مسدود، أو أننا يجب أن نتجه اتجاها آخر. وعلى كل حال فإن السؤال الذي يطرح نفسه، أحيانا تقرأ مثلا هناك نقابة للأطباء المسلمين، كم عدد أعضاء هذه النقابة؟ قالت عددهم 30,000 مثلا في مجموعة من الدول. طيب هؤلاء 30,000 من الأطباء المسلمين ماذا فعلوا للأمة الإسلام؟ ماذا فعلوا للدعوة؟ من المؤسف أن تقول الإحصائيات أنه ما بين 30-50% من هؤلاء يعيشون في بلاد الغرب، ومعنى ذلك أن جهودهم وتخصصاتهم وإبداعهم هو يصب في خدمة صحة وعافية الكفار، وأن الأمة الإسلامية قد خسرت هذه الطاقات الهائلة الجبارة المتخصصة. هذا جانب فيما يتعلق بالتخصصات العلمية. جانب آخر قضية التخصصات العملية، مثال نحو الأمية، سواء أمية الحرف يعني القراءة والكتابة أو أمية الفكر والعلم، محو أمية الناس في عقائدهم بحيث يتعلمون مبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة، أمية الناس في معرفة الأحكام الشرعية التي لا بد لهم منها، أمية الناس في تعليمهم مبادئ التفسير الصحيح. بعض الدول تحتفل منذ سنوات بمرور عشرات السنين على نهاية آخر أمي في تلك الدولة، وفي بعض البلاد الإسلامية لا تزال نسبة الأمية فيها تصل أحيانا إلى 80%. طيب ماذا فعلنا لمحو أمية المسلمين؟ ما هو المانع أن ينبني مجموعة من الدعاة إلى أن يذهبوا لتعليم المسلمين مبادئ القراءة والكتابة وقصار السور ومبادئ العقيدة الإسلامية في أي مكان من الأرض، ونعتبر أننا بذلك قدمنا خدمة جليلة للدعوة الإسلامية. تخصص عملي آخر، قضية توفير القوس لما يسمونه بالعالم الثالث، بل أصبح جزء منه يسمى بالعالم الرابع أو يسمى بحزام البؤس، حيث يموت كثير من المسلمين من الجوع في مناطق كثيرة، وأكثر الشعوب التي تموت من الجوع هي من الأمة من المسلمين. طيب ما هو المانع أن ينبري كوكبة من الدعاة في التخصص في توفير لقمة العيش للمسلمين، ومن خلال لقمة العيش نقدم إليهم الدعوة؟ وهل كتب على المسلمين أن يتخصص في توفير الغذاء والكساء والصحة والتعليم، أن يتخصص في توفير ذلك المنصرون من خلال جهودهم ومؤسساتهم وأموالهم الهائلة؟ لا شك أننا يجب أن نحطم ذلك ونبين أن المسلمين يجب أن يكونوا أحق بذلك، وهؤلاء هم إخوانهم. وفي هذا وذاك لا بد من الإحسان والنجاح حتى نضمن للإسلام أرضية خصبة تسير الأحداث بقوة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الحديث رواه البيهقي وغيره وسنده حسن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يتقنه ليس فقط من أجل الصنعة، يتقنه لوجه الله عز وجل، وليس فقط من أجل أن يأخذ الناس عنه بباعا حسنا أو حتى لا ينفض من حوله المشترون أو الرواد، بل هذا الهدف يأتي تبعا، لأنه المؤمن الداعي يتعامل مع الله تعالى حين يقوم باصطناعة أو تخصص، أيا كان هذا التخصص حتى لو كان تخصصا دنيويا. أحبتي، نحن نتداول ونتناول كلمة منقولة عن مالك رضي الله عنه، يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولا بد أن نحول هذه الكلمة التي آمنا بها الآن، بل آمن بها الناس، وهذه من المكاسب للإسلام والدعوة والصحوة، أن كثيرا من الناس حتى ممن كانوا بالأمس ناصريين أو علمانيين أو يساريين أصبحوا اليوم على الأقل يعلنون بألسنتهم موافقتهم وقناعتهم بأن الحل هو الإسلام. يجب أن نحول هذه القناعة إلى برنامج علمي وعملي مفصل من خلال الجهود والتخصصات السابقة. أما الخطر الذي يلوث به كثير من الإخوة في كثير من الأزمات التي تعرض للأمة الإسلامية، صار للمسلمين أزمة مثلا في أفغانستان، فسمعنا بأصوات تنادي وتهدد يعني الفناء واستباحة حوزة الإسلام إذا استبيحت أفغانستان مثلا. صارت الأحداث الجديدة التي نجدها الآن ونعانيها في منطقة الخليج، أصبحنا نجد أصوات أخرى أيضا تنادي وتصرخ وكأنها تقول إن الإسلام على وشك أن يستباح. أقول: ينبغي أن ندرك أن بيضة الإسلام لم تستباح بحال من الأحوال. ينبغي أن ندرك أن الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيه يديه إلى السماء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العقابة لا تعبد بعد اليوم، زال. وجاء الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم ظاهرون على الناس حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلا ما يصيبهم من اللأواء. إذن الإسلام باقي وهو دين الله عز وجل، ويجب أن لا يدفعنا شدة الخوف على الإسلام وشدة الشرقة والشعور بالخطر الداهم إلى أن نتسرع الخطوات ونتجاوز الواقع ونقصد قفزات، فإن الواقع والتاريخ القريب والبعيد أحبة الكرام لأمة الإسلام يقول لنا أكثر ما دمر المسلمين وأضر بهم هو تلك القفزات والطفرات التي كانوا يريدون أن يواجهوا بها خطرا، نستطيع أن نقول إنه كان يمكن أن يؤجلوا مواجهته بشكل أو بآخر، وهناك ما هو أكبر منه. ولا يعني هذا أن نقف أمام المخاطر سلبيين، لا، لكن فرق بين أن أعتبر أن كل مهمتي هي أن واجه خطرا واقعا يداهمني ويواجهني حتى أحسن جهودي الفكرية والعملية وغيرها في مواجهة هذا الخطر، وأضع كما يقول المثل البير كله في سلة واحدة، مثل ما يعني مثلا بلد من بلاد المسلمين منتهب في حرب ضارية ضد الإسلام، فنقوم لنعلن لشباب الإسلام أن الجهاد في هذا البلاد في هذا البلد أو جاء فرض عين، بمعنى يجب أن يهاجر كل مسلم قادر إلى داخل البلد. إذا نحن اعتبرنا أن هناك خطرا واحدا يهددنا وهو خطر عسكري، ولا بد من مواجهته بحزم عسكري، لكننا غفلنا عن مخاطر أخرى، مخاطر الإعلام المضلل مثلا غفلنا عنها، مخاطر العلمانيين، مخاطر المنافقين الذين يتسللون إلى مراكز التأثير والسلطة في جميع البلاد الإسلامية، مخاطر الحكم بغير ما أنزل الله، مخاطر المنكر الذي يفرض نفسه على واقع المسلمين بصورة شعبية ورسمية، كل ذلك غفلنا عنه، غفلنا عن حرب المنافقين، حرب العلمانيين، حرب المنكرات، وتفطنا إلى حرب الكفار، وليس على كل صعيد، بل حرب الكفار في رقعة محدودة من الزمان وفي منطقة محدودة من المكان. فهنا نغرق في مشكلة معينة ونصب كل جهودنا وإمكانياتنا فيها، وبذلك نغفل عن ما يجب أن يكون، والسبب قد يكون أحيانا هو شدة الحماس شدة الخوف من الإسلام. نقول لا اطمئنوا، الإسلام دين الله عز وجل، لم يكن الله تعالى حفظ الإسلام وبقاه لنا نحن، الإسلام محفوظ بحفظ الله تعالى، ولكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن حين نناضل دون حوجة الإسلام ودون حمى ودون المسلمين، فإننا نحاول أن نكون ممن كتب الله تعالى له أن يكون ضمن أفراد هذه الطائفة المنصورة التي تفاول أعداء الدين في كل ميدان وعلى كل صعيد. أما الدين فهو باقي محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له، محفوظ حتى يأتي أمر الله، وإذا تخلينا نحن قيض الله عز وجل له غيرنا، كما قال عز وجل قيض الله تعالى له غيرنا كما قال الله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ليسوا بها بكافرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إيش يحصل من يرتد منكم عن دينه؟ يضيع الدين، يهلك في استباحة الحوجة، في استحل الحرمة. لا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا لا خوف على الإسلام، بل الخوف علينا نحن أن نتخلف عن ركب الإسلام أو عن القيام بواجباتنا الملقاة على عواتقنا.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.